إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زال الحديث بنا مستمرا مع الهموم التي نعيشها وتعايشنا في هذه الفترة الأخيرة بالذات، وما زلنا نتناقل هذه الهموم مع بعضنا البعض، لا سيما وأن اشتد الرقع على البقاع وطف الصاع والإناء بما فيه، لأن الأمر زاد عن حده، بل وبلغ حدا فوق حده أكثر مما كان يظن المسلم. في الآونة الأخيرة إخواني وأخواتي، بلغ بنا الحال في هذه الفترة التي نعيش فيها إلى كلام واضح جلي في نكاية الإسلام وأهل الإسلام، لا سيما وأن الذي يتكلم هو من يمتلك البوق، يمتلك النفير، يمتلك الإعلام، الأكثر نفيرا بين الناس، والأكثر إعلاما بين الناس، والأكثر إطلالة على الناس بين الناس، هم الرويبضة. الرويبضة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد: ستأتي على أمتي سنون خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. وما أكثر السفهاء إن أحسنا بهم الظن، لأن التافه يختلف عن السفيه، فالسفيه هو ناقص الأهلية، ما كان دون السن، ما كان دون العلم، ما كان دون القضية التي يتحدث فيها، لكن التافه هو من بلغ حدا في سنه، إلا أن عقله ما زال على سن صغيرة. فأكثر التافهين الآن لما يتكلمون، يتكلمون في دين الله عز وجل. لما قام أحد الناس منذ فترة يتحدث ونحن في خضم تأسيس ما يسمى بالجمعية التأسيسية لصناعة الدستور، قام أحدهم يقول لنا: لماذا تستعجبون؟ أليست مصر دينها دين الإسلام؟ فقال أحد الرويبضة: إن لمصر لا يوجد لها دين، أي ليس لهذه البلدة دين. وهذا الكلام ليس بكلام سري، بل هو علم يتكلم علينا. وكما قلت مرارا وتكرارا منذ قبل، أننا لو فتحنا صنبور البيت سينزل أحدهم يتكلم معنا في هذا الكلام، من كثرة الإطلالات التي تطل علينا من جرائهم هم. مصر ليس لها دين. وقام طبيب آخر يتحدث للأسف مع أحد الذين سيصنعون هذا الدستور، يتكلم أن الإسلام بني على خمس، ويتفلسف. الحديث ورد في مسلم عن عبد الله بن عمر هكذا هو يقول: ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هل تريدون أن تجعلوها ستة؟ ما هي الستة يا أبلة؟ فيقول: الستة تطبيق حد الحرابة، قطع يد السارق، ورجم الزاني، وأخذ يعدد من الحدود، ومن وقف على حد الحرابة، لأنه من الرويبضة، لأن الدين أصبح كلح مباح، كل من له ومن ليس له يتكلم في دين الله عز وجل، بل هم أصبحوا رواد هذا الدين وشيوخ الإسلام لهذا الدين يتكلمون فيه وحسب. سمعنا وعايشنا الفترة التي مات فيها ذاك الرجل الهالك في منتصف الأسبوع الماضي، ماذا قيل عنه؟ ظننا أن نبيا بعث فينا من جديد ثم مات، رغم أننا لما يأتي ذاك المولد المزعوم، مولد الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم، البدعي الحال على بدعته هذه التي ندين فيها لله عز وجل، ما نسمع واحد منهم يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر ما قيل في هذا الرجل. مات منا من أهل العلم أناس كثر لهم أقدام في العلم، لهم وزن في دين الله عز وجل، طافوا الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بدعوتهم، وإلى الآن كلامهم ومصنفاتهم وأحاديثهم وتسجيلاتهم تطوف بين الناس. مات وما سمعنا حتى عشر معشار هذا الكلام. لما نرضى الدنية في ديننا؟ جملة قالها عمر يوم الحديبية، يوم أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقه مع بني الكفار الذين ذهبوا إليه في الحديبية، وكانت المشورة من زوجته كما تعلمون، وخرج ودعا بالحلاق فحلق، ثم جاءه عمر: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أقولها لإخواني: لما نرضى الدنية في ديننا إذن؟ لما نرضى هذه الدنية في ديننا حتى بلغ منا الشأن ما بلغ؟ كلاب الأرض يتحدثون في شرع الله عز وجل، كتب كلاما في الجرائد في الفترة الأخيرة، ولما نصعد ونتكلم في نقد هذا الكلام: أنتم متطرفون، أنتم إرهابيون، لا تريدون أمن المجتمع، لا تريدون، لا تريدون، لا تريدون. والذي أثار هذه الفتنة الغوغاء عند علمه أن أكثر من يتكلم في هذا الدستور إسلامي الديانة، رغم أنف الحاقدين في بلدة مسلمة، رغم أنف الحاقدين يثير هذه الفتن وهذه القلائل بهذه الصورة، حتى قال قائلهم: ماذا ستصنعون مع اليهود والنصارى؟ ماذا تريد بقولاتك؟ هكذا يسأله المذيع في تلك الحلقة، فقال: لابد أن نجعل لهم كوتة، كما جعل النظام السابق للمرأة كوتة في هذا، في هذه الجمعية التأسيسية. العيب أن في إخواننا الذين يتصدرون للمقام في هذا المقام، هل ما علموا أن ديننا لنا باب يسمى في كتب الأصول مخاطبة الكفار بفروع الشريعة؟ ما منا إلا ووقف على كتاب في مادة أصول الفقه التي تدرس لأبنائنا في كليات الشريعة إلا وسيجد هذا الباب. فجماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة طالبت ولي الأمر في الديار المسلمة أن تطلب من الكفار الذين يعيشون معنا في بلادنا بتطبيق فروع الشريعة. لما يسمع الروابض هذا الكلام يستهزئ ويقول: هل تريد من النصراني واليهودي أن يصوم رمضان؟ أن يصلي معنا؟ ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ ليست القضية بهذه الصورة يا أبلة، يا سفيه، يا تافه، القضية ليست هكذا، ولكن القضية أنه يمنع من الفطر في نهاية رمضان، أنه يمنع من السير في الشوارع العامة والمساجد قائمة فيها الصلاة. هذه هي المخاطبة، بل وفي الحدود الحد الأصل فيه أمن المجتمع. أنا لا أستغرب لما أقرأ لصليبي الديانة دكتور رفيق حبيب وأسميه فخرا واعتزازا، هذا الرجل الذي كتب ينادي
أهل المسؤولية في هذه البلد أن يطبقوا لنا الحدود. لماذا؟ لأنه سيأمن في بيتي على حد قوله، لأن الأمن للمسلم ولغير المسلم، وليست القضية في الحدود أنها للمسلمين فقط. حد الحرابة الذين يرفضون اسمه مباشرة بمجرد أن أطلق، هل لو أطلق بيننا حدا للحرابة هذه التي نراها مرأة ومسمع بين الناس، هل ستجد سارة؟ هل ستجد قاطع طريق؟ هل ستجد من يعترض على آمن في طريقه؟ هل وهل وهل؟ وللأسف يجد من علماء البلاط من يسوي لهم أنه لا وجود لحد الحرابة بزعم أن الله عز وجل خير في الآية بين وبين وبين وبين، ونسي ذاك العلم المعروف للناس أن تطبيق حد الحرابة عند قضاة المسلمين يكون على حد المحارب لدين الله عز وجل. فالذي حارب وقتل يختلف عن الذي حارب وسرق فقط، يختلف عن الذي حارب ولم يسرق ولم يقتل ولكن روع فقط. فديننا دين حكيم، تشريع حكيم، شرع به الحكيم لأهله في الأرض، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الطامة كبيرة جدا والبلية أطم، والأمر أكبر من أن يفصل في لقاء في هذه الجمعة، لكن أردت اليوم أن أقف مع هذا الإنسان أيا كانت ديانته بين الإسلام وبين الجاهلية، الإنسان بين الإسلام وبين الجاهلية، منهجان مختلفان متضادان، كيف يختار الإنسان بين هذين المنهجين، بين منهج الإسلام وبين منهج الجاهلية؟ منهج الإسلام يكمن في هدي الله عز وجل لأهله في الأرض، في هدي الله سبحانه وتعالى الذي سنه في كتابه وسنه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنهج الجاهلية إما الغفلة عن هذا الأول وهو الإسلام، وإما إنكاره، فالذي يغفل عن الإسلام يسمى عندنا بالجاهل البسيط الذي ما عقل أطر الإسلام العامة، ما عقلها بحق. أما الذي أنكر علم الإطار وأراد هدم هذا الإطار فهذا جهله مركب. كذاك الذي يقول إن أردتم أن تقلدوا لنا رجلا إسلاميا فكيف نختاره؟ هل نختاره بثقيفة بني ساعدة يريد البيعة، أم نختاره بالشورى التي جعلها الصديق في ستة من بعده، أم نختاره بالملك العضوض الذي كان في بني أمية بضع كلمات قرأها ظن بها أنه شيخ الإسلام، طبيب فاشل ولو كان ناجحا في طبه لظل طبيبا ناجحا في صنعته. فالذي يطرق البابين جاهل في الاثنين كما كان علماؤنا يعلمون سلفا. ولكن لما سمعت هذا الكلام تذكرت قصة حدثت مع أبي داود الأصفهاني صاحب كتاب الزهرة في الآداب. قيل أن محدث بلاد بلخ دخل بغداد، وهذا الرجل على قمة علمه وأدبه وورعه، قال سأحضر إلى هذا، وكان معتدا لسفر أي شد من راحلتي حتى يسافر. فجلس مفتي بلاد بلخ، وبلخ هي بلاد ما وراء النهر جنوب شرق آسيا، تسمى قديما بلخ ويدينون بمذهب الأحناف، وإلى الآن فيهم ولهم ديوان في علمائهم، لأنهم من أكثر الأئمة والعلماء في مذهب الأحناف كانوا في بلاد ما وراء النهر إلى الآن. جلس الرجل وأخذ يتكلم، فعلم إمامنا أنه لا يعلم شيئا، لأن الحكمة تقول الإنسان مخبوء خلف لسانه، إذا تكلم بان وأفصح. فلما بان وأفصح ما فيه علم الإمام أبو داود أنه لا يعلم شيئا، فقام له قائلا ماذا تقول في النعنع، أو ماذا تقول في الخنفش؟ الخنفش كلمة ليس لها معنى في اللغة العربية، وضربها الإمام هكذا حتى يظهر عور هذا الرجل. فقال الرجل الخنفش شجر يشبه عندنا النعنع، النعناع في بلادهم يسمونه نعناع، أنتم عندكم في بغداد تسمونه الخنفش، ولكن هذا الخنفش يفترق عن النعناع، عن النعنع، ما الفارق؟ قال يكبر ويكبر ويكبر حتى يصنع منه السلم، نعناع يصنع منه سلم. لما. فقال الإمام هذا يشبه عندنا بيض الفيل. فقال الرجل أيبيض الفيل عندكم؟ قال نعم يبيض عندنا الفيل بيضتان، فيوضع أي البيضتين في ثقل وعليهما ثقل كبير فيفقسان فيلا واحدا. فعلم الرجل أن الإمام يستهزئ به. الشاهد أنه لما ذهب من مجلسه قام الإمام فجلس مكانه فقال من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب. من تكلم في غير فنه فقد أتى بالعجائب، جملة تكتب بماء الذهب. من يتكلم الآن في غير فنه اسمع منه ما شئت، اسمع منه ما شئت، وحدث نفسك بهذا الكلام. كيف يتكلم طبيب في تقليد الإمام الأكبر عندنا كمسلمين؟ هل بالبيعة أم بالشورى أم بالملك العضوض؟ ولو سئل ما الفارق بين الثلاثة ما علم، لكن كلمة تردد كالبغبغاوات ثرثرة تكلم بها حتى يظهر للناس أنه قارئ إسلامي على ثقافة إسلامية، وهو أبعد ما يكون حتى عن مضمار الثقافة الإسلامية. لكنها أقول دائما لو كان فالحا في مهنته التي درس فيها 7 سنوات لفضل عليها ولبقي عليها، لكنه قفز على غيرها لأنه يجهل هذه المهنة وهذه الصنعة التي ضاع عمره فيها، فأضاع عمره في شيء آخر فما حصل الأولى وما حصل الثانية. ولكن لا يستغرب، لأن الخطأ إذا خرج من أهل الخطأ ماذا تسمي؟ هل لك عبارة غير كلمة الخطأ تطلقها عليه؟ هل لك مصطلح تستطيع أن تقول أن عبارته هذه غير كلمة خطأ؟ فكأن مراد كلمة العوام أن العيب إذا خرج من فم أهل العيب لا يسمى إلا عيبا، لا يسمى إلا عيبا. ماذا تنتظر من أن يقول هذا أو تلك أو كذا أو كذا أو كذا؟ كلام سمعناه مرارا وتكرارا. أولا عندما نقول الإسلام هدي الله عز وجل والجاهلية ضده، ضد الإسلام، اختر ما شئت أي منهج تريد، ليبرالي، علماني، اشتراكي، قومي، كذا كذا، أي منهج شئت أن تسميه سميه، فهو ضد الإسلام تماما. فيا مسلم يا لا، أما مسلم علماني، مسلم ليبرالي، مسلم اشتراكي، جمع بين النقيضين، جمع بين الضدين. وعلماء المنطق الذين قيل فيهم من تمنطق تفندق يقولون لا يجوز عندنا أن نجمع بين الضدين. كيف تجمع بين السواد والبياض؟ هل لك عقل ليس لغيرك فتجمع بين أمرين متضادين؟ هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. فكيف تجمع بين إسلام وبين ليبرالية، بين إسلام وبين علمانية، بين إسلام وبين اشتراكية، والأول هكذا والثانية هكذا؟ لا قاسم حتى مشترك بين الاثنين، كما أرادوا أن يغلفوا لنا تلك المصطلحات التي تخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية. لكن لابد أن نقف مع هذه الكلمات. لما ظهرت قضية الدساتير والدستور ورأوا أن ما نحكم به من إعلان دستوري يقر أن هذه الجلسة النيابية أو مجلس الشعب أو ما ينوب عنه هم الذين يقومون بصناعة الدستور وصناعة اللجنة التأسيسية للدستور، بدأت الرائبضة في الكلام. هؤلاء قد يغيرون، هؤلاء قد ينتقلون، هؤلاء لم يكونوا معنا على طول الدوام، هؤلاء. والذين كانوا يطنطنون بالأمس للنظام السابق بدأوا يقولون لنا اليوم لا نريدها أغلبية ولكن نريدها توافقية. وبهذه الجملة جاء رجل في تونس فأول ما ناقض دين الله عز وجل، وجاء آخر في اليمن وأفصح عما في داخله وقال ما قال، لأن الأصل توافقية أي لا دينية، توافقية أي لا دينية. فلماذا قمتم إذن؟ فلماذا تكلمتم إذن؟ فبماذا تنادون إذن؟ كلمة دستور كلمة ليست بالعربية. إن فتحت أي معجم من المعاجم اللغة العربية لن تجد بابا فيها يسمى دستور، فهي كلمة فرنسية فارسية. عند أهل فرنسا تعني الأساس والتكوين، وعند أهل فارس تعني القاعدة، والإثنان أي المعنيان معناهما أن الأساس أو التكوين أو القاعدة التي بها يحكم الناس في البلد. فالدولة لا تسمى دولة إلا إذا كانت فيها شعب في موطن بدستور يحكم به بين هؤلاء الناس. هل لنا دستور كمسلمين؟ هل يصح لنا أن نقول لنا دستور كمسلمين؟ نسمع كلاما كثيرا في قضية الدساتير. كيف بدأت هذه القضية؟ ومتى بدأت؟ وهل بداية هذه النشأة هل تدخل في قضية الإسلام أم تدخل في قضية الجاهلية؟ الجاهلية في كتاب الله عز وجل لها أربع سمات. من قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى سيجد في الجاهلية أربع سمات وضعها الله سبحانه وتعالى للجاهلية. حكم الناس فيها حكم الجاهلية، ظن الناس بربهم فيها ظن الجاهلية، حمية الناس فيها حمية جاهلية لقوميات لمذاهب لتيارات، وأيضا نساؤها على وصف وصفها القرآن بأنه تبرج للجاهلية. أنا أقول في الطرف الأول في السمة الأولى فقط، أفحكم الجاهلية يبغون؟ أنت لا تريد أن يكون الدستور إسلامي، فماذا تريد أن تكون من الدستور؟ ماذا تريد وتعلن أنك رجل مسلم؟ أنا رجل مسلم. طيب لا تريد أن يكون الدستور إسلامي، فماذا تريد أن يكون في الدستور؟ للأسف حتى في بيوتنا عند عوامنا ظهرت هذه النعرة بين نسائنا بين عوام النساء، يقولون نعم نحن لا نريد هكذا نريد هكذا، مع أنها كلمة خطيرة جدا إذا تسربت إلى أبنائنا وإلى بناتنا إلى عوامنا. سنقف مع هذه الجزئية، ماذا تريد بهذه الكلمة؟ أنت لا تريد أن يكون الدستور إسلامي، إذن ماذا تريد أن يكون الدستور؟ صنع الإمام الأكبر الإمام عبد الحليم محمود رحمة الله تعالى عليه في سنة 77 و900 من الميلاد دستورا إسلاميا، عندما وجه لجنة من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يرأسها الأستاذ الدكتور الحسين هاشم، وكان برفقته كبار فقهاء القانون والقانون الدستوري بالأخص في وقتها كالمستشار طارق البشري والمستشار صبحي صالح وغيرهم كثر، ومنهم من هم أحياء إلى الآن. في صناعة دستور إسلامي يظل حبيس الأدراج إلى الآن، إن رأت دولة من الدول المسلمة أن تطبق شرع الله عز وجل على وفق هذا الدستور فيكون لها هذا الأمر. قالوا لا، لا نرضى بهذا. كنا بالأمس يقولون إذا تكلم الأزهر سكت الجميع. طب وإذا تكلم الأزهر بما لا تريد في رأسك، هل سيسكت الأزهر مع الجميع؟ الأمر أمر هوى، الأمر ليس فيه دين، ليست القضية صلة بينك وبين ربك. الدين صلة بين العبد وبين ربه، تفرض عليه هذه الصلة أمور لا بد أن يحققها، تسمى عند الله عز وجل وفي شرع نبيه واجبات لا بد أن يؤديها. إن أدى هذه الواجبات له بتأديته عند ربه حقوق، وعلمنا ربنا جل وعلا هذا، فقال سبحانه وتعالى على لسان نبيه لما سأله معاذ في حديث مسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أتدري يا معاذ ما حق العباد على الله؟ في السؤال الثاني قلت: الله ورسوله أعلم. في الإجابة على الأول في حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وفي حق العباد على الله قال أن يدخلهم الجنة، أن يدخلهم الجنة. هذه الصلة حقوق وواجبات، إن وقفت مع هذه الصلة بهذه الكيفية فأنت مسلم. أما أنك مسلم ومن تحت المنضدة تقول ما تقول وتفعل ما تفعل، هل هذا إسلام؟ لا أريدها بهذه الصورة. إن سألته ما الدستور الذي تريد إذن؟ يقول فقهاء القانون الدولي: الدستور لما ظهر في فرنسا ظهر مواكبا لطريقتين في إنشائه، طريقة سموها هم الطريقة الديمقراطية وهي التي نعيش بها الآن، جمعية من الناس منتخبة تقوم بتأسيس دستور للناس تسمى الجمعية التأسيسية النيابية لاختيار الدستور، وطريقة غير ديمقراطية وهي تكون على وفق رأس الملك، إما أن يمنح الناس أمورا معينة أو يعقد يبرم عقدا بينه وبين الناس: أنا سأحكم في كذا ولا أحكم في كذا، أحكم في كذا ولا أحكم في كذا. الطريقة الديمقراطية تشبت بها كثير من الناس لا سيما والدول المسماة بالدول الإسلامية، تشبتت بهذه الطريقة، تنتخب مجموعة من الناس لتقوم هذا الأمر. تسن لنا قواعد معينة تصلح أن تكون لنا قوانين دستورية نسير عليها في فترة مستقبلية لنا. السؤال: هل ديننا يصلح أن يكون في هذه القوانين؟ اختلف أهل العلم من سنة 1932 إلى هذه الفترة هل تصلح شريعة محمد أن تكون قوانين أم لا. اختلف أهل العلم والمجامع الفقهية والمؤتمرات الدولية والقوانين الأرضية اختلفوا في هذه الجزئية. من أهل العلم من قال شريعة محمد فيها مرونة صلحت بالأمس وتصلح اليوم وستصلح غدا. هذه المرونة إن وضعت في قوالب قانونية صلبة جامدة حولتها من المرونة إلى الجمودة. ما معنى جمودة؟ ما معنى أن يكون هذا القالب جامد؟ معنى أنه جامد إذا اصطدم بالناس غير، وهذا حال الدساتير الموجودة الآن. ما تصطدمت بحال الناس اللجنة تنعقد ويفسر لنا فقهاء الدستور ما يراد بهذا البند ويكتب بنود تلو البند، هذا بند أساسي وهذاك فرعي وبعده فرع الفرع وهكذا دوالي. فقالوا لا يصلح في شريعتنا هذا الأمر. الأمر الثاني أو الفريق الثاني قال هذا أقل ما يكال وأقل ما يقال في المسألة، سنحكم بدستور فنجعل فيه ما كان مجملا في كتاب الله وسنة رسوله، ونحتاج إلى أهل القضاء الإسلاميين والمفتين الإسلاميين ليفسرون ما يصطدم مع مجمل هذا الكلام. متى بدأ دخول الدستور في بلادنا؟ في منتصف القرن 18 بدأ الخديوي أنذاك وكان منبهرا بالحضارة الفرنسية، فظهر في فرنسا الدستور التجاري أو ما يسمى بالقانون التجاري، فأراد أن يجلب لنا هذا القانون فترجم الدستور التجاري هذا إلى العربية وأدخله. قامت الدنيا ولم تقعد، وقامت مشايخ الأزهر في وقته وردوا هذا الكلام، لأن عندنا في ديننا ما يسمى بالمعاملات، والمعاملات بابا مفتوحا لكل من يستطيع أن يدخل في أحد هذه المعاملات وأحد أنواع هذه البيوع. لا نحتاج إلى استيراد مثل هذه القوانين. ووجد كعادة كل مصر وعصر من يؤيد من أهل العلم كلامه، بل وخرج علينا سيم من الناس أنذاك ليفتي أن القانون التجاري الفرنسي ما هو إلا قانون تجاري على مذهب الإمام مالك بن أنس، والإمام مالك بريء عنه ومنه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. ودخل لما بدأ في أيام السلطان العثماني في أواخر القرن 18 18 الأمر يفطر من المسلمين، بدأت فكرة وجود تقنين لهذه الشريعة، فبدأت بمجلة العدل الدولية. أنا أحكي هذا تاريخيا، فبدأت هذه المجلة استئناسا للقضاء والمفتين ووضعت بين الناس حتى تحول الدستور تماما في سنة 1923. الليبراليون الذين يريدون أن ينادوا بهذا الدستور، هذا تحويل تام لما غضبوا على هذه المجلة، ولم تكن الدولة العثمانية سقطت بعد، فهي موجودة، سقطت سنة 1924 وتم إسقاطها تماما سنة 1927. فسنة 23 ما كانت الدولة ساقطة، كانت تعمل بما وضعه أهل العلم من المجلة العدلية للأحكام الدولية، لكن وضعوا هذا على نظام الاتفاق بين الوالي والشعب، أبرموا عقدا أن هناك أمورا تصلح للوالي وأمور لا تصلح للوالي وهكذا. الدستور الذين يريدون أن يتشدقون به الآن ويقولون رضي به سعد باشا زغلول أنذاك، هل هو دستور إسلامي؟ هل هو دستور إسلامي؟ إن كان إسلامي فالإسلام موجود، القرآن موجود، والسنة موجود، فما الذي يلعيك أن تأتي من 1000 سنة تقريبا بأوراق والقرآن موجود كما هو والسنة موجودة كما هي؟ الأمر تلاعب بدين الله عز وجل، وليس الأمر محاكاة حال لفك قضية أو حل مشكلة يعيشها الناس، لا، زيادة في الأمر، تزيد الناس تيه في هذا الأمر. سمعنا ضرب لهذا الدين بزعم أن الذين يتقلدون لهذا الدين غير أهل لهذا الدين، فما ذنب الدين إذن؟ إن أخطأ أحمد وقام أحمد بين الناس فأخطأ، ما ذنب الدين في أن أحمد أخطأ في كلمة أو في عبارة قالها؟ هل الدين أحمد بذاته حاكم عليه؟ أم العكس؟ الدين يحكم على البشر، ولا يوجد في البشر مع علو كعب الناس أيا من كان يحكم على دين الله عز وجل، فلا يعرف الرجل إلا بالدين. أما الدين لا يعرف برجل أبدا، وأنت تعلم ذلك، لكن لما تقدح في دين الله عز وجل، لا، القضية أنا لا أقدح في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن أقدح في هؤلاء ما علمهم بالدساتير حتى يضعوا لنا دستور. واللجنة أو المجموعة التي انتخبت من مجلس الشعب تقريبا فيها ما لا يقرب من 25% من فقهاء الدساتير الموجودة في كليات الحقوق في مصر وفي غير مصر، لكن القضية ليست هكذا، لأنه سيوضع دستور على غير وفق هوانا. ألا نسمع قول الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أنت تريد أن تفعل أمرا، الله نفى عنك الإيمان بفعلتك هذه الفعلة، بل بإرادتك لفعلتك هذه الفعلة، فما بالك بالذي يطبق، بالذي يفعل؟ لابد أن نقف هنية برهة مع أنفسنا وقفة معينة، وقفة معينة لنحدد الإنسان الذي خلق وهو لا يعلم من خلق، ووقف بجانب منهجين: منهج الإسلام ومنهج الجاهلية. أي المنهجين يختار؟ هل المنهج الذي فيه هدى أم المنهج الذي يضاد الهدى؟ قد يقول الإنسان: أنا لا أعلم. سأل التاريخ، سأل التاريخ، طبق فينا المنهج الأول إلى سنة 1927، ومن هذه السنة إلى الآن تغيرت الأوضاع وتغيرت الدساتير 6 مرات وتغير كذا وكذا وكذا وكذا، وطبقت فينا مناهج غربية شتى كثيرة جدا. ألم يأن لنا أن نجرب ما صلح أكثر من 1400 عام؟ لا نقول أنه صلح، منهج صار بين الناس أكثر من 1400 عام، ومنهج ما كان بين الناس إلا في جملة من المناهج الباطلة، لأن الجاهليات شتى. تسمع حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وفي يده عصا وخط في الأرض خطا مستقيما وهو يتلو لله تعالى من سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط من حوله خطوطا متعرية وهو يتلو لله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبل الشيطان كثيرة كثر. مناهج الجاهليات كثيرة، ومنهج الإسلام واحد يقول عنه رب العزة عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويحكم رب العزة عز وجل عن الذي يأتي يوم القيامة بدين غيره لا يقبل منه، وقال: وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا نقول أن فلان لعله مات على الإسلام، لعله كذا، لعله هذه عندك أنت، ما عند دين الله عز وجل فيه لعل أبدا، في يقين. دين الإسلام هو الدين الوحيد، إما أن تختار هذا الدين أو تختار ما شئت من المناهج الشتى الكثيرة التي جربت وما صلح. جربت وأرجعت الناس عقودا كثيرة جدا إلى الوراء، فالتجربة خير دليل. ألم يأن بنا الآن أن نجرب ما استقر بين الناس؟ شريعتنا فيها صفة الاستقرار والديمومة، ويقر بذلك علماء القانون في الغرب. لما أراد واضع قانون فرنسا أن يضع قانونا للأحوال الشخصية عندهم من سنة 1945، اختار القانون الذي جاء به محمد على حد تعبيره هو. لماذا؟ لأن هذا القانون الذي جاء به محمد جاء بقانون ثابت يعتري في أي إنسان، يظل أي فرد من الأفراد التي آمنت بمحمد في مصر، في غير مصر، في أوروبا، في شمال أوروبا، في جنوب أوروبا، في أي بقعة، يجلس يقرأ القرآن يحكم بين الناس. ولما ترجم هذا القانون دخل إلينا وأخذناه مترجما. هل هذا يصلح؟ المضحك المبكي لما قيل إن هذا هو أحكامنا الشخصية موجودة في كتبنا وموجودة في قرآننا وفي سنة نبينا. لا نريد هذا. ذهبت إلى فرنسا ورجعت إلى من فرنسا إلى مصر مترجمة، فقلنا: أهلا وسهلا، وفردنا لها ذراعينا والتقفناها. لماذا؟ لماذا هذا الحقد على دين الله عز وجل؟ فالإنسان الذي لا يعلم خالقه ورأى أن منهج طبق بين الناس طوال هذه العشرات من السنين، وما رأينا واحد دخل إلى قاض ليخضب على قضاء أو على حكم حكم به من قضاء في قضاء مسلم. وكم من الناس قد ظلموا في هذا القضاء الذي يطبق علينا على مسيرة 100 عام أو أقل. ألا يكن من البدهي المسلم به أن نقول ما استقر فينا أولى، ما وقف فينا بديمومة واستقرار يكون أولى؟ وكيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، فلخبرته بما خلق سن له حدود معينة، على حد تعبيرهم قوانين معينة، من تعدى هذه الحدود ظلم نفسه فيها، لأن الذي تعدى هذه الحدود ظن في نفسه الرفعة أكثر ممن وضع هذه الحدود، فظن أنه يوضع لنفسه حدودا يفعلها. ولكن أقول دائما إن شريعة الله عز وجل واحدة ظاهرة بينة، وشرائع الناس شتى. شرائع الناس قادتنا إلى ما يسمى بحياة الغار أو معيشة الغار، السيادة فيها تكون للأقوى، فمن كان قويا يسود بشريعته على من كان ضعيفا، رغم أن الضعيف له شريعة أيضا، ولكن شريعة الأقوى هي القوية على شريعة الضعيف. شريعة الله عز وجل ما فيها إلا كما قال الصديق: الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. يتساوى فيها الناس، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، بل ويدخل فيها غير المسلمين، وينعم في هذه الشريعة إنعاما أتحدى إنسان أن يجد في غير هذا الإسلام إنعاما غيره. لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر، أين كانوا نصارى مصر؟ كانوا في شغف الجبال، من بني جنسهم، من ذويهم، ممن فيهم، لأنهم على طوائفهم 500 يكفرون بعضهم البعض، فمن تقلد كرسيا فيهم مال على بندونه. ديننا ليس كذلك، بعث عمر لهم ومكنهم من ضياعهم ومن كنائسهم ومن أماكنهم ومن تجارتهم، وأمن لهم حالهم، لأن ديننا يفرض علينا ذلك. فلا يتصور إنسان أنه إذا أعلي شأن الإسلام في بلدة يهدم أمر النصارى. فنبينا في حديث مسلم يقول: من روع ذميا فقد آذاني. وفي رواية عند السنن الأربعة: من قتل ذميا فقد برئت منه ذمة محمد. لأن الأصل أن هذه الشريعة ما جاءت إلا لسيادة الأمن بين الذين يكونون تحت هذه المظلة، وبدها أن يكون تحت المظلة مسلم وغير مسلم. بل حكيت قبل ذلك ما كان من جامعة السربون في فرنسا، من كتاب كتبه عالم مسلم محمد بن حسن، وهي الصلاة بين المسلمين وغير المسلمين، الذي يسمى الآن بالقانون الدولي. من كتب ذلك؟ أول من كتب فيه أهل الإسلام. نحن أحرص على سيادة الأمن في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، نحن أحرص كمسلمين على شيوع الأمن بين الناس مسلم وغير مسلم، لأن الأصل لا إيمان لمن لا أمن له. لا إيمان لمن لا أمن به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أطلب من إنسان أن يؤمن بالله عز وجل وهو غير آمن في ضيعته في مكانه؟ هل هذا عقلا جائز؟ هل يصلح هذا؟ بل ديننا ما قام إلا لحفظ النفس، كما أورد الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق ظاهر على المسلم وعلى غير المسلم، ولهذا لا نستغرب أن نرى من ذويهم من يكتب إشادة بهذه الحدود، يفرح فرحا بأن أعلى بين الناس ما يسمى بحد الحرابة. فالذي يرفض هذا الحد فأنت بين حالين، يا من ترفض هذا أنت بين حالين، يا إما أنت الذي تروع الناس وتقوم بسرقة الناس وتتهجم على الناس وتقتل الناس، يا إما أنت من تساند هذا الأمر، وكلاكما في الوزر سواء. فلماذا إذن هل تحب أن تشيع الفاحشة ولا يشيع الأمن بين الناس؟ هل هذا يرضاه عاقل؟ فأي أمر، أي قانون على وجه الأرض، العقلاء يحتمون هذا ويقولون هذا، أي قانون على وجه الأرض ليس للشريعة فحسب، تشيع الأمن بين الناس، أهلا وسهلا بها، أهلا وسهلا بها. لكن رضائك بأي قانون غير قانون الإسلام، غير شريعة الإسلام، هذه الوقفة، هذه الأعداء الذي وضح وطف الصاع منه واشتد الرقع على البقاع منه، وكنا ندخل في إطار المسلمين، إطار المسلمين. هل أنت لهذه الدرجة تعادي شريعة الله عز وجل؟ هل هذا يقبل؟ الكل يتمنى أن يعيش آمنا في مكانه. نبينا في سنن أربعة يقول: من وجد قوت يومه وبات آمنا مطمئنا في سربه فقد ملك الدنيا بحذافيرها. قوت يومه وآمن مطمئن في سربه، في بيته، في منزله، بين زوجته وأولاده، ملك الدنيا بحذافيرها. لا قوت اليوم موجود، ولا الأمن والأمان موجود، ولا استطاعة الناس في تلبية شعائرهم موجود، لا مسلم ولا غير مسلم، لأن البلية لما تعم تعم المسلم وغيره. فلهذا ألا آن الوقت، ألم يأن لنا الوقت أن نرجع لهذا الدين الذي كان سببا وما زال وسيزال في إشاعة الأمن بين الناس؟ فلماذا ترفضونه إذن وتقبل بتيارات غربية ما أنزل الله بها سلطان؟ لو فلحت عندهم ما صدرت إليه، لو فلحت عندهم ما صدرت إليه. هذه القوانين التي كل سنة يجتمعون في بلدة من بلدانهم ليقرون ما كان صالحا بالأمس ويغيرون ما تصادم مع الناس بالأمس، هل هذا يصلح؟ هل هذا يصلح؟ المضحك المبكي، هل هذا يصلح؟ وعند قانون لم ولن يتغير، لأن الذي وضعه رب البشر فهو أعلم بمن خلق وخبيرا بما خلق، فكان لطيف بهم فحد لهم حدود وسن لهم أمور وافترض عليهم فروض بينها في كتابه وبينها في سنة نبيه. ألم يكفيكم أن الله سبحانه وتعالى حذر في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وحذر نبينا صلى الله عليه وسلم في سورة ترغيب في كتاب الله وسنة رسوله: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا هالك. كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، أي المناهج تختار؟ هل منهج طبق ففلح بل ووضعه رب البشر، أم مناهج شتى طبقت فلم تفلح ولن تفلح لأن واضعها بشر وستصطدم مع البشر، لأن البشر لم يكن بالضرورة على علم بكل حال البشر، فمتى اصطدم غير، غدا بعد غد بعد كذا. أي المناهج تختار؟ أتركك مع هذا هذا السؤال لعل أن يكون في طيات هذا السؤال ما يقر بإجابة يرضاها لك ربك جل في علاه ويرضاها لك نبيك صلى الله عليه وسلم. منهج الإسلام هدي الله عز وجل، هدي نبيه صلى الله عليه وسلم هو الأصلح، هو الأشمل، هو الأكمل. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم وأقم الصلاة.